أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما ذكره المصنف من أنه يظهر من الأصحاب أن الشرط الغير المذكور في مثل العقد لا يجب الوفاء به، وليس شرطا لازما، وإن ماذا بني عليه العقد، وإن بني عليه العقد. واستشهد على ذلك بجملة من الموارد، كان آخر مورد منها هو مسألة البيع مرابحة، البيع مرابحة. قلنا يبيع حاجة إلى شخص، بيع صوري، بيع يعني يبيعها بدينار ونصف، ويتواطى معه على أن ينقلها إلى، يعني يبيعها إلى، بماذا يبيعها؟ أفرض بدينارين، حتى هو يبيعها على شخص ثالث مرابحة، أن يقول أنا اشتريتها بدينارين وأبيعكها بثلاثة. طبعا إذا اشترط ذلك في المثل في اللفظ كما يقول، يجب الإشكال السابق، وهو أن هذا اشتراطه أن يبيع شيئا بشرط أن يبيعه شنو إياه، لذكر العلامة بأنه يلزم منه إشكال الدور المتقدم عليكم السلام. فالمسألة هنا مو مسألة تصريح بهذا الشرط، يعني يقول له أبيعك بالدينار ونص بشرط أن ماذا تبيعني إياها، وإنما تواطئك عليه، واضح، تواطئ عليه، وهذا غير لازم، لا يكون ماذا لازما. انتهينا إلى هذه. يقول معلوم أن المعاملة لأجل هذا الغرض لا يكون إلا مع التواطئ والالتزام بالنقل شنو ثانيا، وهذا التواطئ مما لا يجب الوفاء به، هذا اللي يقوله. وإلا إذا وجب الوفاء به يلزم إشكال الدور المتقدم، يكون كالمصرح به لغبان، واضح، يكون كالمصرح به شنو لغبان. إذن هو تواطي لا يجب الوفاء به، لأجل ماذا؟ لأجل أن يبيعه مرابحة ويخبر المشتري بأنه اشتراه بالسعر العالي. زين. قال نعم، هذا استدراك على هذا المطلب. قال نعم، خص في المسالك شهيد، ذلك بما إذا وثق البايع بأن المشتري ينقله إليه من دون التزام، التزام ذلك وإيقاع العقد على هذا الالتزام. يقول الشهيد قال بأنه هاي المعاملة إنما تجري فيما إذا وثق البايع بأن المشتري شنو ينقله إليه من دون أن يكون هناك التزام، ولا أن يكون العقد مبنيا على من على هذا النقل الذي يثق به شنو البايع. يعني البايع عندما يبيع الحاجة إلى هذا، واضح، ليس هذا البيع بيعه مبنيا على ماذا؟ على أن ينقله شنو إليه، وليس هناك التزام، وإنما أكو سوق من قبل البايع بأن المشتري شنو ينقله إليه، فهو يبيع من دون أن يشترط ذلك لفظا كما هو واضح، ومن دون أن يكون هناك التزام بنقله إليه، ومن دون أن يكون هناك عقد مبني على ماذا؟ على ذلك الالتزام، وإنما مجرد وثوق من قبل البايع بأن المشتري سيرد إليه الحاجة وينقلها إلى، خصه بذلك. قال نعم، خص في المسالك ذلك بما إذا وثق البايع بأن المشتري ينقله إليه من دون التزام ذلك وإيقاع، يعني ومن دون أيضا وإيقاع العقد على هذا شنو التزام، إذا فسرناها بهذا الشكل الذي ذكره الشهيد تكون شنو أجنبية عن محل الكلام، ولا يصح من المصنف أن يستشهد بها لإثبات أن الأصحاب يرون عدم وجوب الوفاء بالشرط حتى إذا كان العقد مبنيا شنو عليه، لأن هذا ليس من هذا القبيل، ليس عقدا مبنيا على من على ذلك الشرط، وإنما المسألة فقط مسألة ماذا، وثوق من قبل البائع بأن المشتري سوف ينقل الحاجة ماذا إليه. واضح الاستدلال صار، يعني تخرج عن كونها شاهدا لما يريده المصنف. المصنف ماذا يريد؟ يريد أن يقول أن الشرط الغير المذكور في العقد وإن بني عليه العقد عند الأصحاب شنو لا يجب الوفاء به. شهيد يقول لا، لا يجب الوفاء به لأنه مجرد شنو، مجرد وثوق من قبل البائع بأن المشتري سينقل هاي الحاجة ماذا إليه. لا، هو يعرف أن هذا ينقلها إليه. لا لا، يقول هو يصرح من دون التزام، ويصرح بذلك، يقول من دون التزام ذلك، التزام ماكو، وإيقاع يعني ومن دون إيقاع العقل مبنيا على ماذا، على ذلك الشرط. فالغرض أنه استدراك من الاستشهاد بهاي الفقرة شنو، بهذا الفرع الأخير لما ذكره المصنف. مصنف لا يرضى بما ذكره الشهيد ويعلق عليه ويقول لكنه تقييد لإطلاق كلماتهم بلا موجب. مقتضى إطلاق كلماتهم هو أن هذا الشرط واضح، هو حملها حتى على ماذا، إذا كان هناك التزام وكان العقد مبنيا على من، على هذا الشرط، وهو شنو، وهو أن ينقل المشتري العين المن إلى البائع، تقييد لإطلاق كلماتهم، خصوصا مع قولهم إذا لم يشترط لفظا، ولما صرحوا قالوا بأنه في هاي المسألة إذا لم يشترط ذلك شنو لفظا، يقول هذا الاستثناء الاشتراط اللفظي معناه أن ما عداه يكون شنو داخل تحت الإطلاق، ومنه ما إذا كان العقد مبنيا على ذلك الشرط، خصوصا مع قولهم إذا لم يشترط لفظا. وبالجملة
عرض رأي المشهور، لو
في لا لا بيان بيان يعني لا لا مو معلوم بيان رأي الخاص، كأنه يقول أن هذا الفرض هو فيها هذا، هذا الذي ذكروه في مسألة بيع المرابحة هو إنما هو فيما إذا وثق البائع برد المشتري العين إليه. قال وبالجملة فظاهر عبارتي الشرائع والتذكرة أن الاشتراط والالتزام من قصدهما ولم يذكراه لفظا. ظاهر عبارتهم يقول أن الالتزام والاشتراط قصداه، فهناك التزام هناك اشتراط، لكنه شنو لم يذكر شنو لفظا. أن الاشتراط والالتزام قصد من قصدهما ولم يذكراه لفظا، لا أن النقل من شنو من قصدهما. واضح، مو أنه النقل فقط مجرد هذا مجرد قصد ولم يذكراه كما يقول الشهيد. الشهيد الشهيد يقول أنه ماكو قصد للناقل، وإنما أكو وثوق بماذا بالناقل. النقل يا ناقل، واضح يا ناقل اللي هو الشرط، يعني نقل المشتري العين المن إلى البائع. هذا الناقل الشهيد كان يقول ماكو قصد إلى، وإنما كان هناك مجرد وثوق بتحققه، وهذا ولا ماكو التزام به، ماكو نقل، ماكو قصد إلى، وإنما هناك وثوق بتحققه. يقول الذي يظهر المصنف، يقول الذي يظهر من عبارة الشرائع وعبارة التذكرة هو ماذا، هو أنه لا هناك قصد للناقل واضح، وهناك قصد المن للاشتراط والالتزام، لكن شنو لم يصرح به لفظا، فيدخل في محل الكلام، وهو أن يكون العقد مشروطا بشرط لكن لم يصرح به لفظا وإنما كان العقد مبنيا عليه. قال لا أن النقل من قصدهما، وهذا لا أن النقل من قصدهما لكن لم يصرح به، يعني النقل ماكو تصريح به، ما يريد يقول النقل ماكو تصريح به، وإنما يبدون يقولون بأنه الالتزام ليس مصرحا شنو به، يعني هناك عقد واضح وهناك قصد للنقل وقصد للالتزام به، لكنه لم يصرح بهذا الالتزام شنو في متن العقد، وإنما جعل العقد مبنيا عليه. وأيضا فقد حكي عن المشهور أن عقد النكاح، هذا مثال آخر وشاهد آخر على ما يقول المصنف من أن الأصحاب يرون أن الشرط الغير المذكور في متن العقد مما لا يجب الوفاء به، مثال آخر قال أن عقد النكاح المقصود فيه الأجل والمهر المعين، عقد منقطع قصد فيه الأجل والمهر المعين، فالأجل مقصود لهما واضح، وأوقع العقد مبنيا على ذلك الأجل لأنهما يقصدان العقد شنو المنقطع، لكن نسي ذكره في متن العقد، الأجل نسي ذكره، المقصود فيه الأجل والمهر المعين، إذا خلى عن ذكر الأجل هذا العقد نفسه، إذا خلى عن ذكر الأجل ينقلب شنو دائما، فهذا شرط مما لا يجب أشبه بالشرط الذي شنو لا يجب الوفاء به، مع أن العقد وقع مبنيا شنو عليه، قالوا ينقلب دائما، يقع عقدا دائما لأنه يقع ماذا، يقع منقطعا، معناه أن الأمور التي لا تذكر في متن العقد مما لا يجب الوفاء بها وإن بني العقد عليها وإن قصدت، هذا الشاهد. طبعا قال نعم ربما ينسب إلى الخلاف والمختلف، أشار في بداية البحث أنه سيجي أن المخالفين هما الشيخ الطوسي والعلامة، وقال سيأتي تحقيق ذلك للنقاح. قال نعم ربما ينسب إلى الخلاف والمختلف صحة اشتراطه عدم الخيار قبل عقد البيع، كان هذان العلمان ذهبا إلى أن شرط عدم الخيار إذا ذكر قبل العقد ولم يذكر في العقد شنو هذا شرط صحيح ويجب الوفاء به، فيكون مخالفا لما ذكره شنو المصنف من أن الشرط إذا لم يذكر في متن العقد لا يجب الوفاء به، يقول لا يجب الوفاء به من صحة اشتراطه عدم الخيار قبل شنو عقد البيع، يعني في العقد لم يذكر هذا الشرط لكن مع ذلك هو شرط صحيح نافذ يجب الوفاء به، فيكون خلاف ما ذكره المصنف ونقله عن الأصحاب. يقول لكن قد تقدم في خيار المجلس النظر في هذه النسبة إلى الخلاف للشيخ الطوسي، بل المختلف النظر في هذه النسبة حتى إلى العلامة في ماذا؟ في المختلف فراجع. ثم إن هنا وجها آخر لا يخلو عن وجه، وهو بطلان العقد الواقع على هذا الشرط، واضح مو فقط أن الشرط الغير المذكور في متن العقد لا يجب الوفاء به، واضح وإن بني عليه العقد، مو فقط لا يجب الوفاء به لا يؤثر حتى في بطلان الشنو بطلان العقد، هذا الوجه الجديد، لأن الشرط من أركان العقد المشروط، بل عرفت أنه قد جزئي من أحد العوضين فيجب ذكره في الإيجاب والقبول كأجزاء العوضين، يعني لا يكتفى بذكره شنو قبل الإيجاب والقبول بل لا بد من ذكره في الإيجاب والقبول، لماذا؟ لأن الشرط كأحد العوضين كما أن العقد من دون ذكر أحد العوضين لا يقع صحيحا ويبطل، كذلك العقد من دون ذكر شنو الشرط فيه إذا كان هناك شرط، فذكره قبل العقد مع بناء العقد عليه يعني أن هذا العقد يكون فاقدا لركن أو لجزء من ماذا من أركانه المقومة له، فلا يقع ويقع باطلا، نفس العقد يقع باطل مو فقط الشرط لا يجب الوفاء به. قال لأن الشرط من أركان العقد المشروط، بل عرفت أنه كالجزء من أحد العوضين فيجب ذكره في الإيجاب والقبول كأجزاء العوضين، يعني لا يكتفى بذكره قبلهما بل لا بد من ذكره في نفس الإيجاب والقبول بالضبط كالعوضين، كما أن العوضين يجب ذكرهما في الإيجاب والقبول، واضح؟ كذلك الشرط لأنه جزء من أحد العوضين على ما تقدم مرارا ذكر هذه العبارة. وقد صرح الشهيد في غاية المراد بوجوب ذكر الثمن في العقد وعدم الاستغناء عنه بذكره شنو سابقا، الشرط من هذا القبيل لأنه جزء من الشنو من الثمن، فلا يكتفى بذكره قبل الإيجاب والقبول، وعدم الاستغناء عنه بذكره سابقا، كما إذا قال دع يمثل لما إذا ذكر سابقا، كما إذا قال بعني بدرهم فالثمن يجد درهم، فقال من قال البايع بعتك، فقال المشتري قبلت، شوفوا في الإجابة والقبول لم يذكر الثمن وإنما ذكر شو وقت قبل، فقال بعتك، فقال المشتري قبلت، هنا يقول هذا ما يكفي ذكر الثمن قبل الإجابة والقبول، ما يكفي بل لا بد من ذكره في نفس الإجابة والقبول، وسيأتي حكم الشرط الفاسد، وسيأتي في حكم الشرط الفاسد كلام من المسالك إن شاء الله تعالى. قصد ما يكفي يقول الثمن لا بد من ذكره مقوم ركن من أركان العقد، طبعا هذا كله محل كلام، يعني هاي الأمور كلها محل كلام وليست مسلمة. قال وقد يتوهم هنا شرط تاسع، يعني من الشرائط والأمور المعتبرة في صحة الشنو الشرط ونفوذه، من جملة الأمور التي يعبر عنها يتوهم كونها معتبرة في صحة الشرط، وهو تنجز الشرط بناء على أن تعليقه، تنجز واضح، تنجز دائما هو في قبال شنو تعليق، مرة يكون شرط منجز غير معلق، ومرة يكون معلق على شيء واضح، تنجز الشرط من الأمور المعتبرة في الشرط، لكن بناء ماذا على أن تعليقه يسري إلى شنو إلى العقد، فيصبح العقد شنو معلقا. وقد تقدم سابقا أن من شرائط صحة العقد أن يكون شنو منجزا غير معلق، بناء على أن تعليقه يسري إلى العقد بعد ملاحظة، كرر المطلب السابق، بعد ملاحظة رجوع الشرط إلى جزء من أحد شنو العوضين، فإذا كان أحد العوضين معلق معنى العقد نفسه شنو معلق، فإن مرجع قوله بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لي، هذا الشرط الخياطة واضح، إن جاء زيد، هذا التعليق، فمعنى الشرط صار شنو معلق، على أن تخيط لي إن جاء زيد فإن مرجعه شنو على، ليش على، إلى وقوع المعاوضة بين المبيع اللي هو هذا أي شيء كان، وبين شنو وبين الدرهم المقرون بخياطة الثوب على تقدير مجيء زيد، فيكون هذا تعليقا في الشرط لكن مرجعه للتعليق في أصل شنو في أصل المعاوضة، واضح معاوضة هذا بدرهم منضما إليه خياطة الثوب، لكن بشرط ماذا؟ أن يجي زيد. فنفس المعاوضة تكون معلقة. بل يؤدي، هذا إشكال آخر غير تعليق المعاوضة، إشكال آخر، بل يؤدي يقول إلى البيع بثمنين على تقديرين، معناه قاعد يبيع هذا واضح بدرهم منضما إليه خياطة الثوب بدرهم إن لم يجي زيد، ويبيعه بدرهم عن ضمام خياطة الثوب إذا شنو؟ إذا جاء زيد. بل يؤدي إلى البيع بثمنين على تقديرين، فباعه بالدرهم المجرد على تقدير عدم مجيء زيد، بعد الشرط ماكو يعني يبيع فقط بالدرهم، وبالدرهم المقرون مع خياطة الثوب على تقدير مجيئه، فيعتبر في الشرط أن يكون منجز، ولا يمكن ولا يصح أن يكون ماذا؟ معلقا. ليش؟ لأن التعليق يسري علما تجيبون إلى نفس العاقد. قال ويندفع، ويندفع بأن الشرط هو الخياطة على تقدير المجيء للخياطة المطلقة. الشرط يقول لا تتخيل أن الشرط هو الخياطة المطلقة حتى يجي مجال لتوهم أن التعليق يسري إلى نفس المعاوضة، وإنما الشرط هي الخياطة بشكل ما يعبر شنو على تقدير المجيء، كأنه قال أبيعك هذا بدرهم بشرط أن تخيط ثوبي إذا جاء شنو زيدون، مو يقول لا أبيعك هذا بدرهم إذا جاء زيدون على أن تخيط شنو ثوبي. أكو فرق بين العبارتين، قد يكون الروح والمعنى واحد، مؤدى والنتيجة واحد، لكن الصياغات تختلف. مرة يقول أبيعك هذا الثوب هذا بدرهم واضح على أن تخيط بشرط أن تخيط لي ثوبي إن جاء شنو زيد. هنا الشرط ياهو الشرط هي الخياطة المقيدة، يعني الخياطة المقيدة بيش بالمجيء. هنا بعد ماكو مجال لتوهم سراية التعليق والاشتراط المن إلى نفس المعاوضة. معاوضة وقعت بين، لاحظوا، بين هذا ثوب مثلا ودرهم مع شنو؟ مع خياطة مشروطة، مع خياطة مشروطة ومعلقة على مجيء زيد. نفس المعاوضة ما بيها تعليق، معاوضة منجزة. غاية الأمر أن التعليق صار وين؟ في الشرط، فالشرط هي الخياطة المعلقة، الخياطة المشروطة، الخياطة المقيدة، وإلى المعاوضة معاوضة منجزة ما بها اشتراط أصلا. بين هذا وبين أن يقول مثلا، إذا أريد أن نعبر عن المعنى الثاني بهذه العبارة، يقول لا أبيعك هذا بدرهم إن جاء زيدون بشرط أن تخيط لي شنو ثوب. خياطة الثوب صارت شنو؟ صارت مطلقة غير معلقة. تعليق وين صار؟ في المعاوضة، أبيعك هذا بدرهم إن جاء شنو زيدون. فالتعليق يكون في أصل المعاوضة، يقول لا الشرط ليس هو الخياطة المطلقة، حتى نضطر إلى إرجاع التعليق المن إلى المعاوضة، وإنما الشرط هي الخياطة المقيدة، والمعاوضة معاوضة مطلقة بين هذا وبين الدرهم، واضح، وبين الدرهم. المشروط ماذا؟ بالخياطة المنضم إليه الخياطة، لكن يا خياطة خياطة المقيدة، يعني الخياطة على تقدير المجيء. بعبارة أخرى أن التعليق في الشرط لا يراد به التعليق في الشرط بالمعنى المصدري، يعني في نفس الالتزام التعهد، وإنما يراد به التعليق في المشروط، في نفس المشروط. الشرط متقدم سابقا أنه تارة يراد به المشروط، وأخرى يراد به المعنى شنو؟ مصدري، هو نفس الالتزام والاشتراط. هل نفس الالتزام معلق؟ يقول لا، التعليق في الشرط ما يعني تعليق الالتزام بحيث التزامي يكون معلق على مجيء زيد، حتى يكون هناك مجال للتخيل أن أصل المعاوضة تكون معلقة على من؟ على ذاك الشرط. وإنما المقصود أن الشرط يكون شرطا في المشروط، الشرط بمعنى المشروط، الخياطة على تقدير المجيء شرط في ماذا؟ في الثمن، تكون مأخوذة شرطا في المعاوضة. أبيعك هذا بدرهم مع ماذا؟ مو مع الخياطة المطلقة، وإنما مع الخياطة المعلقة على من؟ على مجيء زيد. هذا لا يلزم منه التعليق في أصل المعاوضة، بل المعاوضة معاوضة منجزة ولا يلزم منها أي تعليق. أي قال ويندفع بأن الشرط هو الخياطة على تقدير المجيء للخياطة المطلقة، ليرجع هذا متعلق بالمنفي يعني بالخياطة المطلقة، ليرجع التعليق إلى أصل المعاوضة الخاصة. يقول ومجرد رجوعهما في المعنى إلى أمر واحد، قلنا بحسب المعنى نفس الشيء، نفس النتيجة، نفس المقبر بينهما. ومجرد رجوعهما في المعنى إلى أمر واحد لا يوجب البطلان. ليش؟ لأن البطلان والصحة دار مدار شنو؟ مدار التعليق في الشرط أو التعليق في أصل شنو؟ المعاوضة. ولذا اعترف بعضهم بأن مرجع قوله، لذا هذا استشهاد على هذا اللي يقوله أن مجرد الاتفاق في المعنى ما يعني البطلان إذا اختلفت الصياغات التشريعية، بأن مرجع قوله أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر في أن تبيع، وأنت وكيلي في أن تبيع إذا جاء رأس الشهر. يقول اعترف بأنه مرجعهما إلى واحد، معناهما واحد، ما فرق بينهما، لكن مع الاتفاق على صحة الثاني وبطلان ماذا؟ وبطلان الأول. ليش؟ لأن الأول عندما يقول أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر في أن تبيع، هذا تعليق في الوكالة، والتعليق في الوكالة موجب شنو؟ لبطلانها. بينما الثاني أنت وكيلي في أن تبيع إذا جاء، ما هو تعليق في الوكالة، غاية الأمر أنه متعلق الوكالة أمر خاص ليس هو الطبيعي، وإنما حصة خاصة من الشنو؟ من الطبيعي، ولا ضير في ذلك، وهذا لا يجب تعليق الوكالة، وبالتالي ماذا؟ بطلانه، مع أنهما يرجعان إلى معنى واحد. قال ولذا ذكر بعضهم بأن مرجع قوله أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر في أن تبيع، فمتعلق الوكالة ياهو البيع مطلقا مو البيع على تقدير، والتقدير رجع إلى أصل الوكالة فهذا يبطل. وقوله وأنت وكيلي في أن تبيع إذا جاء رأس الشهر، بحيث رأس الشهر يكون قيد ماذا؟ في متعلق الوكالة في الموكل به وهو البيع. مرجعهما إلى واحد اعترف هذا الشخص، مع الاتفاق على صحة الثاني وبطلان الأول. نعم، ذكره في ذكر في التذكرة أنه لو شرط البايع كونه أحق بالمبيع لو باعه المشتري ففيه إشكالون. يقول ذكر العلامة في التذكرة هذا الفرع أنه لو قال البايع للمشتري عندما باعه قال له بأنه أنا أحق بالمبيع إذا صار بناك إذا أردت بيعه، إذا صار بناك تبيع أنا أحق به. واضح. يقول ذكر أن فيه إشكال. هذا الإشكال مرة نفسره على أساس المطلب اللي إحنا بيه وهو تعليق الشرط. ليش؟ لأنه يجي يصير يقول له أنا أبيعك هذا الكتاب بمية بشرطي أن تبيعه مني إذا أردت بيعه. مو شيء مرجع له أنا أحق بيع، يعني شين يعني عندما تريد تبيعه ما تبيعه مو مشكلة، ماكو شرط، لكن إذا أردت بيعه فأنا أحق به. أحق به يعني شين؟ يعني أشترط عليك أن تبيعه مني. واضح. فكأنه قال بيعك هذا الكتاب بشرط أن تبيعه مني، هذا شرط معلق على من؟ على إرادة بيعه. فيبطل فيه إشكال من جهة التعليق في الشرط. واضح. إذا كان منظور هذا فهو ينافي ما ذكر المصنف من أن التعليق في الشرط شنو؟ ما يعتبر، ما يأثر على ماذا؟ على صحة العقد وصحة الشنو؟ الشرط. هنا لا يستشكل به، فيكون مخالف لما ذكر المصنف. يقول لا، احتمال أنه ما ناظر إلى هذا وإنما ناظر إلى شيء آخر، وهو إشارة للمسألة السابقة. فيه إشكال من جهة أن هذا يدخل في باب بيع شيء مع اشتراط بيعه من البايع. غاية الأمر أنه سابقا طرحنا المسألة مطلقة أن يبيع شيئا ويشترط ماذا؟ بيعه منه مطلقا. هذه فد مصداق من مصادقها، وهو أن يبيعه شيئا ويشترط بيعه منه، لكن على شنو؟ على تقدير إرادته شنو؟ ولا مصداق من مصادقها. فالإشكال من أين شاء؟ إشكال الدور، إشكال الدور المتقدم يصير. فهو مو ناظر إلى البطلان من جهة تعليق الشرط، وإنما ناظر إلى أن هذا من قبيل أن يبيع شيئا مع اشتراط أن يبيعه منه. غاية الأمر أنه مع اشتراط أن يبيعه منه في حالة معينة، وهي حالة شنو؟ ماذا أراد المشتري أن يبيع تلك الحاجة وذلك المبيع. واضح. لا، هذا بيان إشكال الدور، هذا بيان إشكال الدور، هذا أنه ملكيته موقوفة على الشرط والحال.
يعني الآن واحد ما
يصح، ما فإذن ما لا يصح، فإذن أن يبيعه من بشرط أن يبيعه هذا لا يصح، لأنه يلزم بإشكال الدور. يقول لعل الإشكال اللي ذكر في هاي العبارة ناظر إلى ذاك الإشكال، مو من جهة تعليق شنو الشرط اللي هو نتكلم به فعلا. قال نعم، ذكر في التذكرة أنه لو شرط البايع كونه أحق بالمبيع لو باعه المشتري ففيه إشكال. مصنف يقول لكن لم يعلم أن وجهه تعليق، وجهه يعني وجه الإشكال تعليق الشرط حتى يكون مخالف في المقام، بل يحتمل أن يكون إشارة إلى ماذا؟ إشكال الدور المتقدم. بل ظاهر عبارة التذكرة في كثير ظاهر عبارة التذكرة وكثير منهم في باب في بيع الخيار بشرط رد الثمن كون الشرط، لاحظوا، وهو الخيار معلقا على رد الثمن. قل بأنه أنا أبيعك بشرط أن يكون لي الخيار إذا رجعت إليك شنو ثمن، فيكون نفس الخيار معلق على شنو، على رد الثمن. هذا تعليق في الشرع مو، هذا تعليق في الشرع، مع ذلك ذكروا أنه صحيح وأنه لا يوجب الشنو البطلان، مع أنه تعليق في الشرع. قال ذكر كثير منهم في بيع الخيار بشرط رد الثمن، يقول فسروه بهذا التفسير الشاهد بها مبني على هذا التفسير، واضح. ذكروا شنو، كون الشرط يا هو شرط مرد الثمن الشرط، وإلا تكون أجنبي عن معنى الكلام، كون الشرط هو الخيار لكن معلقا على شنو، على رد الثمن. أبيعك هذا بشرط أن يكون لي الخيار عندما أرد لك شنو، إذا رددت إليك الثمن. هذا تعليق في الشرط، والتزموا جميعا بصحته. ومنهم العلامة، وقد ذكرنا ذلك سابقا في بيع الخيار، مسألة في حكم الشرط الصحيح وتفصيله. إن الشرط إما أن يتعلق بصفة من صفات، هذا بحث مهم لأنه هذا بحث سيالي مر عليكم دائما، يعطي المصنف الميزان العام في تصنيف الشروط وفي الأحكام الثابتة لها بحسب التصنيف. قال إن الشرط إما أن يتعلق بصفة من صفات المبيع الشخصي، هذه صورة، أن يتعلق بصفة من صفات المبيع الشخصي، مثل ككون العبد كاتبا والجارية حاملا، مبيع شخصي مو كلي، مو كلي مبيع شخصي، والشرط هو صفة من صفات ونحوهما، هذه صورة. وإما أن يتعلق بفعل من أفعال أحد المتعاقدين كاشتراط اعتاق العبد، اعتاق فعل من أفعال أحد المتعاقدين، وخياطة الثوب فعل من الأفعال، هذا القسم الثاني اللي هو محل الكلام والخلاف. وإما هذا الثالث أن يتعلق بما هو من قبيل الغاية للفعل، اللي يعبر عنه بعض الأحيان بشرط شنو النتيجة، بما هو الغاية للفعل كاشتراط تملك عين خاصة. أبيعك هذا بشرط أن أكون مالك لهذا، أبيعك هذا الكتاب بشرط أن أكون، أن يكون القلم ملكي، فالشرط هو ماذا، الغاية والنتيجة وهي شنو الملكية، كاشتراط تملك عين خاصة وانعتاق مملوك خاص، ويشترط عليه أن يعتق العبد، وإنه يشترط عليه شنو، أن يصبح العبد شنو حرا، يعني انعتاق العبد والنتيجة ونحوهما، هذا القسم الثالث. إذن الشرط مرة يكون صفة من صفات المبيع الشخصي، مرة يكون فعل من أفعال المتعاقدين، ومرة يكون شنو شرط نتيجة. قال ولا إشكال في أنه لا حكم للقسم الأول إلا الخيار مع تبين فقد الوصف المشروط، ماكو حل آخر غير هذا، باعه هذا العبد المبيع الشخصي من كله هذا العبد بشرط أن يكون كاتبا، فإذا أخذ ذاك وتبين أنه مو كاتب شي يثبت له خيار، ما لحق يقول له بأنه يطالبه بماذا، بمبيع آخر، هذا إنما يجي بالكلي عندما يكون شنو فاقد الشرط. أبيعك درهم مسكوك بالسكة الفلانية بشرط أن يكون مسكوك فلان، فمن طي درهم خارج على مصداق الحق، مو من هذا الطاية، مو هو المبيع، مصداق من مصادق المبيع، فإذا ما كان واجد للشرط والوصف يبدله بمصداق آخر واجد علما للوصف، هذا في الكل ممكن، في الشخصي هذا غير ممكن، لأن الطرف المقابل غير قادر على ماذا، على إيجادي فرد آخر واجد لذلك الوصف، بعبارة أخرى هو غير قادر على أن يجعل من هذا ماذا كاتبا. زين، فإذا هنا لا حكم له إلا شنو؟ إلا الخيار، يثبت الخيار للمشتري فيتخير بين أن يمضي المعاملة وبين أن يفسخ المعاملة. لا حكم له إلا الخيار مع تبين فقد الوصف المشروط، إذ لا يعقل تحصيله هنا، تحصيل الوصف المفقود في المبيع الشخصي. فلا معنى لوجوب الوفاء فيه، ما لا معنى نقول بأن هذا الشرط يجب على البائع أن يفي به. شلون يفي به؟ التكليف أشبه بغير المقدور، ما لا معنى نقول يجب عليه أن يفي بهذا الشرط. فلا معنى لوجوب الوفاء فيه، وعموم المؤمنون عند شروطهم مختص بغير هذا القسم. مؤمن عند شروطهم يعني يشمل الشروط التي يمكن أن يحكم عليها بوجوب الوفاء، وهذا لا يمكن أن يحكم عليه بوجوب الوفاء، مختص بغير هذا القسم. هذا القسم الأول إذن كأنه فرغ من المصنف، حكم الخيار وخلاص. وأما الثالث، ثالث ياهو شرط النتيجة. شرط النتيجة أكو بها فت قاعدة أشار إليها المصنف سابقا، دائما تجي هي واضح. شرط النتيجة مرة نرجع إلى اشتراط تحصيل النتيجة بأسبابها الخاصة، مرة نرجع إلى لا اشتراط نفس النتيجة. إذا رجعناها إلى اشتراط تحصيل النتيجة بأسبابها، حينئذ يجي هذا التفصيل بين أن يكون هاي النتيجة فهم من الأدلة أنها لا تحصل إلا بسبب خاص وليس من هاي الأسباب الخاصة الاشتراط، فحينئذ هذا يكون الشرط ماذا؟ باطلا، من قبيل الطلاق، من قبيل العتق وأمثال هذه، والنكاح على مثلا على احتمال أنها لها أسباب خاصة، ولا يمكن للإنسان أن يوقع الطلاق بأي سبب كان. الاشتراط ليس من أسباب الطلاق قطعا، فما يصير يقول لها بيعك هاي الدار بشرط أن تكون زوجتك طالق. كون زوجته طالق هذا له سبب شنو؟ خاص. شنو السبب الخاص؟ أن يقول هو لها ماذا؟ أنت طالق بالشرائط المعينة. أما بمجرد اشتراطه في عقدين لا تصبح الزوجة شنو؟ مطلقة. زين، قال وأما الثالث فإن أريد باشتراطه الغاية، طبعا هاي الغاية التركيز على الغاية مو كلش دقيق، لأنه بعض الأحيان الشرط يدخل في هذا القسم الثالث وهو ليس غاية. ملكية غاية، زوجية غاية، من قبيل اشتراط الخيار، مو غاية، لكن لا يدخل في القسم الأول ولا في القسم الثاني، لأن الخيار ليس فعلا من أفعال أحد المتعاقدين، ويدخل في القسم الثالث لكنه ليس لها غاية. يعني أكو فرق بين الملكية كغاية للبيع، والزوجية كغاية لعقد النكاح، والرقية كغاية أفرض للعتق وأمثال هاي الأمور، وبين الخيار اللي هو ليس غاية في الحقيقة لكنه يدخل في القسم الثالث. قال فإن أريد باشتراطه الغاية عن الملكية والزوجية ونحوهما اشتراط تحصيلهما بأسبابهما الشرعية، فيرجع علما إلى الثاني، يعني يقول له أبيعك هاي الدار بشرط أن تكون زوجتك مطلقة، يعني بشرط أن تطلق زوجتك بالسبب الخاص، بأن تقول لها أنت طالق، هذا شرط الفعل هذا، يعني شرط أن يطلق زوجته، فيدخل في القسم الثاني الذي سيأتي فيه الكلام وهو اشتراط الفعل. وإن أريد حصول الغاية بنفس الاشتراط، واضح؟ بنفس أن يقول بشرط أن تكون زوجتك مطلقة تصبح زوجته شنو؟ مطلقة، بلا أن يقول لا أنت طالق، يشترط هاي النتيجة بنفس الاشتراط. فإن اجي هذا التفصيل، فإن دل الدليل الشرعي على عدم تحقق تلك الغاية إلا بسببها الشرع الخاص كالزوجية والطلاق والعبودية والإنعتاق وكون المرهون مبيعا عند انقضاء الأجل، هذا لا يكون المرهون مبيعا عند انقضاء الأجل بلا سبب الله ولا سبب معين. كان الشرط, وهذا جواب إن كان من هذا القبيل, كان الشرط شنو؟ فاسدا. وهذا هو المقصود بشرط النتيجة الذين يحكمون عليه بأنه شنو؟ فاسد. كان الشرط فاسدا لمخالفته للكتاب والسنة. شلون يخالف الكتاب والسنة؟ لأنه قاعد يشترط عليه أن تكون زوجته طالق من دون سببها الخاص الشرعي, اللي الشارع قال بأنه الطلاق لا يتحقق إلا بسببين خاصا, هو يشترط لا تحقق من دون ذلك السبب الخاص فيكون مخالف للكتاب والسنة فيبطل منها الجهل. كما أنه لو دل الدليل على كفاية الشرط فيه, يعني النتيجة ليس لها سبب خاص تحصل بأي سبب كالوكالة, الوكالة مو إلا ما لها صيغة معينة يقول أنت وكيلي بأي سبب كان, ليكن من جملة أسباب حصول الوكالة هو الاشتراط, يقول له أبيعك هاي الدار بشرط أن أكون وكيلك في الأمر الفلاني, يكون وكيلا له لأن الوكالة تحصل بأي سبب ولو كان من خلال الاشتراط. قال كالوكالة والوصاية وكون مال العبد وحمل الجاري وثمرة الشجرة ملكا للمشتري. شوف هاي الأمثلة الأخيرة, مال العبد عندما يبيع العبد ويشترط أن يكون ماله ملكا له أي للبائع للمشتري, وحمل الجارية كلهم شوفوا تابع, مال العبد تابع للعبد, حمل الجارية تابع لمن؟ للجارية, ثمرة الشجرة تابعة للشجرة, يشترط أن تكون هاي التوابع ملكا له. هنا دل الدليل على أن ملكية هاي التوابع ما يحتاج إلى سبب خاص بل يكفي فيها الجنو اشتراط, لكن هاي التوابع فقط مو الشيء المستقل المتابع ذاك لا ملكيته تحتاج إلى سبب كما سيجي التنبيه عليه. قال فلا إشكال, إذا دل الدليل على أنه هذا ما يحتاج إلى سبب خاص فيجوز اشتراطه في العقد ويكون الشرط شنو؟ غير مخالف للكتاب والسنة وبذلك يكون صحيحا, هذا إذا علم أنه من هذا القبيل أو لا. وأما إذ لو يمد الدليل على أحد الوجهين هذا يجي الكلام. وصلى الله على محمد.